وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم والعمل عنهم. كان الكلام على إتحال في التوضؤ بالآنية الغصبية بالماء المغصوب. ببالي هكذا وصلنا للمسألة، أليس؟ نعم، بالماء المغصوب. فهو تصرف بالتالي فيما هو حرام، وهو جزء الوضوء، ولا يمكن أن يجتمع مع العمد، طبعا امتناع، يعني هو لا يمكن أن يفرض أنه من باب تعدد الوجود، ومن ثم في العمد عند المشهور يبطل، أما في السهو والنسيان والجهل قصورا لا تقصيرا يصح كما هو مبناه. ولكن هناك بعض الأعلام يعني في صورة من هذه الصورة، نفس هذه الصورة قد تشقق بأن مثلا أنه عندما عند إسكابه الماء على يديه يتلف الماء، فلما يتلف الماء بالتالي يكون له ضامن هو مثلا، ولما يكون له ضامن بالتالي هذا الماء بقاعدة الضمان يكون مثلا غير مملوك للمالك السابق، وبالتالي هو لما يمسح يعني أو عفوا لما يغرف بيده بالماء على العضو أو على الوجه ذاك ما يمكن يكون مصدق الوضوء صحيح، لكن بعد أن يكون الماء تالفا مضمونا مملوكا للغاصب بحكم الضمان مثلا، فبالتالي إذا امرار اليد والتصرف باليد بعد ذلك بامرار الماء على بقية أجزاء العضو الوضوئي كالوجه أو اليدين ما يكون مثلا تصرف في مال الغير، مال الغير تلف، لأن هذا قد يعني قد هكذا يقال. ولكن يرد عليه ماذا؟ أولا أنه الشيء التالف اللي تلف من جهة المالية ليس تلف من جهة الملكية أو حق الأولوية مثلا، وبعبارة أخرى هذا الغاصب لا يتملكه مجرد الضمان، إنما يتملك الشيء التالف يعني بقايا الشيء التالف يتملكها إذا دفع الضمان، لا مجرد الضمان، مجرد الضمان ما يتملكها، تبقى مثلا حق الأولوية وما شابه ذلك لمالك الماء. فبالتالي يبقى هذا أمر مغصوب لا يجوز لا يسوغ. نعم لو افترضنا أنه دفع المال بعد ما أو حينما يسكب الماء يدفع المال أو يوكل من يدفع المال بأزاء هذا يتملك طبعا، ويجوز في الوضوء والغسل تحريك الماء الموجود على عضو الوضوء أو عضو الغسل، من ليس من الضروري أن يكون الماء إسكابه من جديد، هذا مذكور منصوص عليه في رواية مثلا ماء المطر عندما يسقط على أعضاء الوضوء أو الغسل يمكن إنسان تحريكه ونية الوضوء والغسل فيه. ولكن كلام الشأن أنه قبل أن يدفع ليس مملوكا له، لا زال حق الأولوية لمالكه حتى لو لم يفترض مال لكنه أو ملك، ولكن يبقى حق الأولوية وهذا نوع نفع ومنفعة، فبالتالي يكون محقوق للآخرين. إذن هذه الصورة واضحة أنها نعم من الغصب الوضوء، أو هي مجرد أمثلة تطبيقية على كل يذكر الأعلام. المثال الآخر الوضوء والغسل بالاغتراف من آنية الذهب والفضة، من آنية الذهب والفضة. تارة الوضوء رمسا في آنية ذهب وفضة، تارة لا، اغتراف. السيد الخوي مثلا فصل حتى في العروة كذا، أو كثيرين فصلوا، مثلا إذا اغترف الاغتراف حرام، أما بعد، لأن الماء ليس حرام، الماء مباح، وإنما الآنية هي يستعين بها، يستعملها لحفظ الماء المباح ليغترف منه ليتوضأ أو يغتسل. فالماء ليس في كلام، كلام في الاغتراف. الاغتراف هو نوع استعمال، أو حفظ الماء هو نوع استعمال في الآنية. استعمال آنية الذهب والفضة لا يسوغ، حرام. ولكن الأفعال لها حقا غير المباشرة، يعني نفس الاغتراف، نعم، لو كان وضوءه رمسا في الماء، ربما قيل نعم هذا استعمال لآنية الذهب والفضة في نفس الوضوء، فيكون وضوء باطل حرام مع العمد، يعني على مبنى المشهور. أو غسلا رمسيا مثلا، أو وضوءا رمسيا، نعم لا يسوغ. وأما إذا كان اغتراف فلا، من مانع في ذلك؟ هكذا السير خوي فصل. نعم السير خوي يقول في باب الأكل والشرب ثبت أن الأفعال اللاحقة بوسائط عن الفعل المباشر في استعمال آنية الذهب والفضة، الأفعال اللاحقة في الأكل والشرب حرام. مثلا طعام طبخ في قدر من ذهب أو فضة، وثم هذا الطعام أسكب في إناء آخر، ثم أكل من ذاك الإناء الآخر، هذا الأكل والشرب حرام. لما؟ لأن الأدلة دالة على أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ولو بوسائط سابقة حرام. نعم، ذلك متاع الذين كذا. وكذلك مثلا لو كان الماء في قوري أو سماور، يعني جهاز لإسخان الماء، ثم صب هذا الماء في قوري آخر، قوري ليس بذهب وفضة، أو في استكان، بالتالي شرب ذلك الشاي ولو في استكان من زجاج وليس من ذهب وفضة، لكن لأن إعداد هذا الشاي مر بمرحلة استعمال أواني الذهب والفضة، استعمال هذا الماء غير جائز، استعمال هذا الشرب، شرب هذا الشاي في استكان زجاجي غير جائز. لما؟ لأن في مراحل إعداد هذا الماء الشاي الطعام مر باستخدام أواني الذهب والفضة، ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ولو بوسائط، لأنه بالتالي نوع استعمال، نوع هذا بطر مال الملوك. طبعا النصوص خاصة دالة على الحرمة في الحقيقة. أما في غير الأكل والشرب، هذا دعوة السيد الخوي رحمة الله عليه وجماعة من محشي العروة، في غير الأكل والشرب لم يثبت ذلك، إنما ثبت حرمة الاستعمالات المباشرة. لكن الصحيح في شرح العروة كما مر على حال تنقيحة وتحريرة، لا، كل الأفعال سواء توضؤ، غسل، أكل، شرب، كل الأفعال اللاحقة التي استفيد من أفعال سابقة استعين فيها بأواني الذهب والفضة، الأفعال اللاحقة حرام لا تسوغ، إلا أن يفرض توبة كذا فلان، كي لا يتلف المال أو كذا بحث آخر، وإلا إذا كان هكذا القصد والنية أنه في أفعال سابقة إعدادية يستعمل أواني الذهب والفضة إلى تلك، حتى تلك الأفعال النصوص دالة على حرمتها، فالصحيح عدم التفصيل. قول آخر هو الصحيح، لا فرق في الأكل أو الشرب أو التوضؤ أو الغسل أو أي شيء، إذا على كل استعمل في أفعال سابقة إعدادية استعمل أواني الذهب والفضة. جيد، هذه الفرض صورة المسألة الأخرى أو فرض آخر يعني، أو صورة لمسألة أخرى. صورة المسألة أخرى، لو استخدم آنية مغصوبة، آنية مغصوبة ليست من الذهب والفضة لا، لكنها مغصوبة، فتارة على كل يغترف ويتوضأ، يغترف غرفة غرفة ويتوضأ، حتى لو فرض أن الماء منحصر بهذا الماء الموجود في الآنية التي هو غصبها، هل يصح وضوءه وغسله إذا كان بالاغتراف أم لا؟ يعني الإعلام صححه من باب الترتب، لأن المفروض إذا منحصرا كان الماء فضلا عما لو لم يكن الماء منحصرا، لأن المطلوب في القدرة التي هي موضوع الغسل والوضوء ليست القدرة الدفعية، يصح مع القدرة التدريجية، فبالتالي هو قادر ويخاطب بالوضوء باللحاظ على فرض الصيانة باستعمال آنية الذهب والفضة ولو بالاغتراف. على حال بالنسبة إلينا نعم الأمر هكذا، نعم صحيح الوضوء ولا إشكال في ذلك، والقدرة أصلا في الأصل في مثل الموارد قيد في التنجيز لدينا وليست قيد حتى في أصل الفعلية. في موارد عدم وجود القدرة يعني لمانع شرعي أو ما شابه ذلك، هذه القدرة في الحقيقة قدرة القيد لتنجيز الوضوء والغسل وليس لأصل مشروعية الوضوء والغسل. في موارد التيمم خلافا للنائني رحمة الله عليه، مدرسة النائني ومنهم السيد الخوي وتلاميذه، في موارد التيمم الوضوء مشروع والغسل مشروع، غاية الأمر إنما ليس بتنجيز، يعني مثلا إذا كان في إضرار طبعا لا يجوز إضرار بالنفس إذا كان إضرار معتد به شديد، ولكن لو غفل عن هذا الضرر والإضرار وتوضأ وضوءه صحيح غسله صحيح. لما؟ لأن القدرة ليست قيد المشروعية، قيد التنجيز، شبيه ما نلتزم به في الحج، الاستطاعة في حجة الإسلام قيد التنجيز وقيد الدين لتكون دينا، القدرة في استطاعة الحج ليست لأصل مشروعية حجة الإسلام. فلو حج متسكعا متكعكعا هلم جرى صح حجه حجة الإسلام ما في إشكال، وإنما الاستطاعة قيد الدينية الحاج أو قيد التنجيز، هذا المعنى إجمالا. فإذا في هذه الموارد الوضوء على القاعدة صحيح وما شابه، هذا اغترف اغترافا. وأما لو توضأ رمسا في الماء الذي هو محتفظ به في آنية مغصوبة، افترض حوض مغصوب، الأرض مغصوبة، الحوض مغصوب بيت الآخرين، لكن الماء ليس مغصوب، الماء مباح. واغتسل رمسان وتوضأ رمسان، فهل هذا حينئذ يصح الوضوء والغسل أم لا؟ جملة من الأعلام في حاشية العروة قالوا لا يصح هذا الوضوء والغسل. لما؟ لأن الوضوء والغسل رمسان تصرف في آنية الذهب، في عفوا تصرف في الظرف المغصوب، فبالتالي غير جائز. في قبال ذلك هناك من قال التصرف بالوضوء والغسل في ماء مباح يلازم التصرف في الماء المباح، التصرف مثلا بحركة الماء، تموج الماء، التصرف في الظرف، لأنه عينه، وهذا هو الصحيح. يعني هذا التصرف ليس تصرف مباشرة في نعم مقدمة الحرام، المقدمة الأخيرة وليكن، لكن ليس عينه. وموارد لا بأس أن نذكرها، موارد حرمة المقدمة لحرمة ذي المقدمة. ذي المقدمة تصرف في ظرف المغصوب مقدمة له التصرف في الماء، ولو تفترض أن هذا الماء التصرف في الماء بالرمس والغسل هو المقدمة الأخيرة، أكثر من هذا قمور. هذا غاية ما يكون تعدد وجود، ولكنه أفترض حرمة مقدمية للمقدمة. موارد الحرمة المقدمية بالتالي هو ليس نفس الحرام ذاته الذي فيه مفسدة الذي لا يمكن أن يتقرب به، يعني هذه المقدمة. تبقى هذه الحرمة، طبعا هذا بحث في أصل مبحث اجتماع الأمر والنهي، هل اجتماع الأمر والنهي يشمل النهي الشرعي الغيري؟ إذا عقلي خوب لا يشمل النهي الشرعي الغيري أم لا؟ الأكثر قالوا بالعموم، تعميم مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي إلى مورد النهي الغيري، وهذا من قبيل السراية، سراية الحرمة النفسية في ذي المقدمة، سرايتها إلى حرمة غيرية في المقدمة. إلا أن هناك كلام، هل الحرمة الغيرية الشرعية لا يمكن التقرب بها، أو من باب أنهم ذكروا في الحرمة الغيرية أو الوجوب الغيري أو الحرمة الغيرية، أولا ليس فيها مفسدة ذاتا، اثنين العقوبة ليس عليها، العقوبة على من؟ عقوبة على ذي المقدمة وليست على، يعني على نعم على ذي المقدمة وليست على المقدمة، مبغوضيتها لأجل ذي المقدمة وليست لأجل، يعني بعبارة أخرى الحكم الغيري كأنما معنى حرفي، ما أنبع عن معنى في غيره. هذه السراية تمانع عن التقرب، محل كلام. وبعبارة أخرى بحثنا أنا نسيت أذكره في الأيام السابقة، لا بس نذكره لأن ذكروا الأعلام. المهم فأكمل هذه النقطة وأروح لديك النقطة المستدركة. المهم فإذا هنا هذا التقرب بهذه المقدمة لا، ما تعدد وجود إذن. نعم مع الحرمة الغيرية وحدة وجود، ولكن الحرمة الغيرية خاصيتها في الغير، في ذي المقدمة وليست فيها هي نفسها المقدمة، فما المانع أن يتقرب بها؟ غاية أمر من قبيل مواد التزاحم، لو قدم غير الأهم على الأهم معصية. إلا أن يقال بالسراية، السراية شيء آخر. سراية لذلك الآن هذه النقطة التي يجب أن نتحدث عنها. السراية ما هي؟ السراية مبنى من مباني جماعة من الأعلام قالوا في أصل مبحث اجتماع الأمر، قالوا لا تتعبون أنفسكم تنقحون الموارد من قبيل الامتناع أو من قبيل الجواز. لماذا؟ إن حتى لو كانت تلك الموارد والصور من قبيل الجواز وتعدد الوجود، السراية تقرر يسري من أحد الحرمة والنفسية المبغضية ولو هي متعددة الوجود مع الواجب، إلا أن الحرمة تسري من نفسية كذا ذاتية، تسري من أحد المتلازمين إلى الآخر. فالمتلازمان في الوجود حكمهما لابد أن يكون واحدا، والمفروض تقديم الحرمة من باب التعارض، من باب التزاحم، من أي باب. فبالتالي إذن الملازم الوجودي سوف يكون حرام ذاتا نفسا بنفسه، وبالتالي مثل الامتناع يكون النتيجة. هذا قول من يسلك مسلك السراية، هذا قول. طبعا السراية هذه التي بحثت هنا الآن، قررت ودعيت هنا، شيئا ما بحثت في بحث الضد، أن حكم الضدين المتلازمين، حكم الضدين يعني حكم الشيء الواحد أو يسري من أحدهما الآخر أم لا، بحث في مبحث الضد. وبالدقة هذا البحث في السراية والتلازم بالدقة هو بحث في نفس محذور التزاحم، ليس شيء وراءه. مبحث السراية بالدقة هو نفس محذور التزاحم، لأن في التزاحم يبني الميز النائني ومدرسته. ألا أقول ليس هناك قبل من قال بهذا؟ نادر قليل القول، عمدة لا أحيى هذا البحث، ليس فقط بحث السراية، يعني بحث أن التنافي في مقام التزاحم حقيقته تعارض، عند تعارض، مع أن التزاحم تزاحم يعني ماذا؟ يعني ليس مصداق من مصادق مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة اجتماع النهي اتحاد وجود يعني امتناع. مسألة التزاحم لا وجودان، تطهير المسجد والصلاة مو وجود واحد، ولكن بينهما تلازم من جهة عجز القدرة. فالتنافي عند الميزة النائني في التزاحم تعارض إن لم يعالج، إن لم يعالج هو تعارض ببركة الترتب أو بركة استكشاف الملاك، هذا التعارض يعالج عند الميزة النائني. وربما ظاهر كلام الكركي رحمة الله عليه، هو مبتكر ظاهرا، هو أول من ابتكر التردد في التزاحم ومر بنا على البحث، بل وره أكثر الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه. أيما كان هناك دعوة أن التزاحم هو إيش؟ تعارض. وأحد وجوه الاستدلال على التعارض في التزاحم هو دعوة السراية، دعوة السراية. فدعوة السراية ما هي من أحد المتلازمين للآخر؟ دعوة أنه هو استدلالهم هكذا، جملة من الوجوه الأدلة يدعون منها أن المتلازمين لا يمكن أن يكونا محكومين بحكمين متنافيين متناقضين متخالفين هكذا، فلا بد أن يكون حكمهما موحد متلازمين، لأن كيف الشرع في المتلازمين يبعث نحو أحدهما ويزجر عن الآخر، هم متلازمين كيف يعني يفكك بينهما؟ فمن ثم هذا نوع من الاستدلال على السراية إجمالا، وأن المتلازمات الوجود بحكم الوجود الواحد في القدرة والاختيار والإرادة، من هذا القبيل أدلة يستدل بها على سراية الحكم. يعني في قاعدة السراية تختصر لنا الحكم في التزاحم، وتختصر لنا الطريق لو بني عليها، وتختصر لنا الطريق في بحث اجتماع الأمر الناهي، وتجعل دي الموارد كأنها ضابطة واحدة، مبحث الضد والتزاحم ومبحث اجتماع الأمر الناهي. ولكن رد على هذا الوجه بأن المتخالفين ليس من الصحيح أن يحكما بحكمين متخالفين متناقضين، أما بحكم متحد لا. يعني ما يمكن يكون حرام وواجب، هذا صحيح، أما أن يكون كليهما حرام كليهما واجب لا، من الضروري. في فرق بين أن نقول لا يسوغ الحكم على أحدهما بالحرمة والآخر بالوجوب لأن في تناقض، وبين أن نقول لا بد أن يكون كليهما لهما حكم موحد، وجوب وجوب، حرمة حرمة، هاي منين؟ افترض أحد المتناقضين يسقط ويبقى الآخر بلا حكم مثلا، فلما يسري سراية؟ سراية مدعاها وحدة حكم، أين وحدة الحكم الآن؟ فإذا المقدار اللازم في المتلازمين أن لا يكونا محكومين بحكمين متناقضين، لأنه لا بد أن يكونا محكومين بحكم متحد واحد، لا ليس لدي عليه، بل حتى هذا المقدار غدا إن شاء الله بينه هم صحيح إن شاء الله نكمل. وصلى الله على